في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم، نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. إطلاق خطة فرنسية بريطانية مشتركة لمكافحة الإرهاب، هذا ما اتفق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائه مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ماي التي وصلت العاصمة باريس. قال ماكرون: تطرقنا سويا لموضوع محاربة الإرهاب والتنسيق الأمني المشترك. ولم يصح ماكرون عن مزيد من تفاصيل الخطة، ولكن رئيسة الوزراء البريطانية قالت: نحن نعمل سويا في مجال الاتصالات والرقميات والإنترنت. إلى ذلك شدد ماكرون على أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الاتصالات والرقميات من أجل مكافحة الإرهاب، وذكر في المؤتمر: نشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي خاصة في مجالات الاتصالات والرقميات من أجل مكافحة الإرهاب. وقد تطرق الرئيس الفرنسي إلى المفاوضات المزمع إجراؤها من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يأتي القرار الفرنسي البريطاني بعد بضعة أيام من هجومي لندن ومانشستر الإرهابيين. ففي شهر مايو الماضي استهدف تفجير تبناه تنظيم داعش الإرهابي قاعة حفلات في المدينة البريطانية، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا مع إصابة 69 آخرين من بينهم أطفال. فهل تنجح هذه الخطة الفرنسية البريطانية في القضاء تماما على الإرهاب؟ وما هو رد فعل الإرهاب تجاه هذه الخطة؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحلقة من برنامج في العمق. ومعنا للتعليق من فرنسا السيد مناف كيلاني، المحلل السياسي والمستشار السابق في الخارجية الفرنسية. أهلا بك سيدي. إطلاق خطة فرنسية بريطانية مشتركة لمكافحة الإرهاب، كيف ترى أهمية هذه الخطة؟
هي في الحقيقة تطبيق لاتفاقات سابقة كانت فرنسا وبريطانيا قد وقعتها منذ فترة. الخطة تعتمد أساسا على تنفيذ لما يسمى معاهدات لندن ومعاهدات لانكستر هاوس لعام 2010 التي وقعتها بريطانيا في زمن الوزير الرئيس السابق ديفيد كامرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. هذه الاتفاقات هي اتفاقات ثنائية فقط، لا تتعلق بأي اتفاقات جانبية أو إضافية مع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، وطبعا تعتمد كذلك على الوجود البريطاني على الأراضي الفرنسية الذي تقدم بالمراكز الجمركية إلى الأراضي الفرنسية تطبيقا لاتفاقات توكي، وذلك درءا لأي خطر أو على الأقل على القدوم الكبير للمهاجرين إلى أراضي بريطانيا. الحقيقة لا تدخل هنا إلا تطبيقات جديدة لمعاهدات قديمة، والتنسيق قائم منذ زمن وقبل طبعا هذه الاتفاقات بين الجهتين الفرنسية والبريطانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات. تبادل المعلومات هذا لن يتوقف بعد الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الشيء الجديد هو تطبيق القوانين الفرنسية الجديدة التي هي كما نعلم أولا القانون ما يسمى بقانون المعلوماتية أو الاستعلامات الفرنسية لعام 2015 الذي يسمح للسلطات الفرنسية بالتجسس والتنصت على مواطنيها شبها بقانون ما يسمى بباتريوت أكت الأمريكي الذي حدّ استعماله نسبيا في الولايات المتحدة، ولكنه يطبق بشكل واسع وبشكل عميق جدا على الأراضي الفرنسية.
وهل هذا ما يطبق لا يراعي حقوق الإنسان؟ نحن نعلم
طبعا أنا في الدول الأوروبية حقوق الإنسان مهم جدا في هذا الموضوع، أو حرية الرأي يعني أو التعبير.
صحيح، حرية الرأي والتعبير مقدسة وينسجر في جميع دساتير الأوروبية وقوانينها كذلك، ولكن المجلس الدستوري في الفرنسي هو أعلى سلطة لتراقب قانونية أو دستورية بالأحرى القوانين المتبعة، لم يجد فيها ما يخالف أحكام الدستور وما يخالف مبدأ الحريات. لذلك ستقوم الحكومة الحالية بتطبيق ما كانت الحكومات السابقة كانت قد طبقته على الأقل قد اعتمدت عليه، واليوم الأغلبية الجديدة وعلى الأقل رئيس ماكرون يتقدم بقانون جديد يسمى قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وهو يعتمد على أحكام ما يسمى بحالة الطوارئ، قانون حالة الطوارئ المؤقت الذي لا يجب أن يستمر فيما وراء الانتخابات الحالية أي فيما وراء الشهر السابع من هذا العام. لذلك ستكون هناك ردود أفعال، وقد بدأت ردود الأفعال داخل فرنسا من قبل الجمعيات التي تدافع عن الحريات، وولها طبعا نقابات المحامين الذي وجه أحد رؤسائها زعمائها الأستاذ ويليام بوردون، وجه خطابا إلى رئيس ماكرون يتساءل فيه عن جدوى مثل هذه القوانين التي تحد من الحريات والتي لم تثبت حتى الآن نجاعاتها في مكافحة الإرهاب، وطلب منه أن يتخذ إجراءات حقيقية للحد من ظاهرة الإرهاب وهي لا تتعلق فقط بالجانب القمعي والقانوني، ولكن هناك معاملة في العمق الفرنسي، المجتمع الفرنسي قد كي يتمكن السلطات من تحديد أو من أحد تقليص الانتشار لظاهرة الإرهاب.
لكن هنا عمل الفريقين يعني سيدي في مجال الاتصالات والرقميات والإنترنت أيضا، وكما تحدثت هناك تجسس أيضا على بعض مستخدمي هذه الوسائل، كيف يمكن أن يثمر في القضاء على الدعاية التي يبثها الإرهابيون عبر وسائل الاتصال والتواصل؟
هذا طبعا شكليات سيدي، عندما تريد أي دولة أي جهة مكافحة الإرهاب، نعلم أن هناك بلدان أوروبية بينها بريطانيا تعمل على مكافحة الإرهاب بشكل جديد والاعتماد على هذه العمليات التجسسية، عندما تكون هناك نية جدية في مكافحة الإرهاب لن يكون هناك نداع لصنع قوانين جديدة أو القدوم باتفاقات جديدة. هناك ضرورة بتقليص العلاقات التي تربط، نتحدث اليوم عن الإرهاب التطرف الإسلامي طبعا، بالحد من العلاقات التي تربط بعض الجمعيات التي تعمل علنا سواء في فرنسا أو بريطانيا مع جهات مميلة لها والتي تبث،
والمشكلة أن هذه الجمعيات أو المراكز يعني معروفة بالاسم ولا يتم المساس بها،
لا يتم المساس بها كي لا يكون هناك حرج ولا يكون هناك نوع من استفزاز تجاه بعض الجهات الحكومية التي تدعم مثل هذه الجمعيات، وذلك كذلك لأسباب نقولها بصراحة انتخابية، لأن نسبة المنتخبين من أصل مسلم أصبحت نسبيا كبيرة، أصبحت كبيرة عفوا، ولذلك لن يكون هناك نوع من النجاعة أو الفاعلية مثل هذه القوانين أو الاتفاقات التي فقط هي موجهة للاستهلاك الداخلي والدعاية الخارجية. ولكن كانت هناك نية عند الحكومتين سواء بريطانيا أو فرنسا، ونعلم أن هناك توجه عام في بريطانيا بهذا الاتجاه، يجب على الحكومتين أن تسنان أو الأحرى تسنان قوانين عامة تحد نسبيا من الحريات، حريات التعبير بأي رأي كان، وتحديد ما هي الوجهة التي تريد أن تتوجه إليها هذه الحكومات، إن كانت فعلا تريد تقليص تأثير الفكر التطرفي والفكر الوهابي والفكر التكفيري، فعليها أن تمنع منعا باتا مثل هذه التجمعات ومثل هذه الآراء، وهذا لا يتم إلا بإرادة سياسية صلبة وحقيقية، وللأسف هذا ليس متوفر الآن في أوروبا، ولكن الانتخابات القادمة الاستحقاقات الانتخابية سواء في فرنسا أو في ألمانيا ستأتي بكل تأكيد بنوع من التوجه العام للرأي العام الذي قد يدعم الحكومات في هذا الاتجاه.
طب هنا يعني هذه التنظيمات الإرهابية سيد مناف لديها قدرة كبيرة على استخدام التقنيات الحديثة في إرسال تعليمات لأفرادها وخاصة في أوروبا، أوروبا. يعني ترى كيف سوف يكون رد فعل هذه التنظيمات الإرهابية عندما تعلم بهذه الخطة الفرنسية البريطانية المشتركة وخاصة في مجال الاتصالات والرقميات والإنترنت؟
سيدي، الإرهابيون ليسوا قادمين من الخارج، الإرهابيون هم في المجتمعات الأوروبية يعيشون بينها وهم من مواطنيها. ليس هناك ما يسمى بدولة أخطبوطية تسمى داعش والدولة الإسلامية، والتي هي بالفعل محدودة في عمليات قتالية نجدها في سوريا والعراق حاليا، ولكن ليس هناك من شبكات تعمل باتصالات حقيقية مع المنظمين الموجودين في الخارج. المسألة هي كيف يمكن أن نطلب أو كيف يمكن للسلطات أن تتدخل للحد من الاتصالات التي تقوم بها الجهات الوطنية، الجهات العاملة هنا في أوروبا. هذا يتطلب منها طبعا سن قوانين حقيقية تتعلق صحيح بنوع من الحد من الحريات، ولكن القول بذلك علنا كي يعرف أن المعنيون أي العاملون في هذه الشبكات المتطرفة التي ليست بحاجة لمن يجيها بالخارج، كي يعلموا بأن الأمور قد تغيرت وأنهم يسيرون بعكس التيار، وأن المجتمعات الأوروبية بشكل عام لم تعد رافضة بوجود هذا الفكر أيا كانت القنوات التي يستعملونها، إن كانت قنوات طبعا معلوماتية أي ما يتعلق بشبكات الكمبيوتر والنت وما إلى ذلك، أو إن كانت عن طريق الخطب والدروس والعظات في المساجد والجمعيات الدينية.
لكن استنى، هذه القوانين وهذه الخطة سوف يستغرق وقتا طويلا أم أنه يمكن أن يتم في وقت زمني قصير؟
هذا يخضع لطبعا التوجه العام للرأي العام. إن كنا واقعيين لم يكون هناك طبعا لن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل السلطات المعنية. لماذا؟ لأنها تعتمد من بين ناخبيها على ما يسمى بالصوت المسلم أو الصوت العربي، لذلك البرامج الانتخابية التي سيأتي بها أتى بها رئيس ماكرون وحزبه الناشئ الذي أسسه منذ أقل من سنة، يأتون بأفكار معتدلة، يأتون بأفكار تكفل للحريات وتعبير عن رأي نوعا من المجال نوعا من الهامش الواسع، ولا يريدون أن يثيرون أي حفاظات مع ما يسمى بالأقليات المسلمة والأقليات العربية. لذلك هذا الأمر سيكون بطيئا جدا، وللأسف جميع العمليات الإرهابية والاعتداءات التي رأيناها خلال عامين الآن، ورغم ما يسمى بقانون الإرهاب تحدث عن فرنسا هنا باسم قانون الطوارئ، لم تأتي هذه الأمور كلها، وهي المجتمع الفرنسي المجتمع الأوروبي بشكل عام بحاجة إلى إرادة حقيقية، إرادة صلبة. ولكن كيف يمكن أن نعول على طبقة سياسية اعتمدت منذ زمن منذ عقود على نوع من التوافق، على نوع من غض النظر عن الكثير من الأمور، وعلى نوع من رؤية مصلحتها مع الخارج؟ كيف يمكن أن نعول عليها كي تسمى هذه القوانين؟ لن يكون هناك على المدى المنظور أي تغيير جذري في القوانين تتعلق بالحريات العامة في أوروبا، وهذه حقيقة الواقع.
إذن دعني أشكرك من فرنسا السيد ملاف كيلاني المحلل السياسي والمستشار السابق في الخارجية الفرنسية، أشكرك شكرا جزيلا سيدي. وينضم إلينا للتعليق حول هذا الموضوع من لندن المحلل السياسي والصحفي السيد محمد أبو العينين. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا.
إطلاق خطة فرنسية بريطانية مشتركة لمكافحة الإرهاب، ترى لماذا هذا التوقيت وأيضا أهمية هذه الخطة؟
بشكل محدد الأهمية تنبع من المخاطر التي تعرض لها كل من البلدين. فنجد على سبيل المثال أن كل من إنجلترا وفرنسا قد تعرضت لهجومين أو ثلاثة هجومات منفصلة كانت تربطها جميعا أنها وقعت بفعل التنظيمات الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي كان من المهم أن يكون هناك توجه ما لمحاولة ضبط الأوضاع على بالأخص على شبكة الإنترنت.
نعم، يعني هل هذا يأتي بعد بضعة أيام من هجومي لندن ومانشستر الإرهابيين الذين وقع في بريطانيا، وبالتالي لهذا علاقة بالأمر في هذا الوقت بالتحديد؟
بطبيعة الحال يحتمل أن له علاقة ربما، لأنه يعني أعقب هذا الأمر وفاة اثنين من البريطانيين في أحداث التي حصلت في فرنسا، أحداث الباتاكلا وما تلاها من حادث الداء. هذا بالإضافة إلى أن هناك عديد من الفرنسيين الذين أيضا كانوا ضحايا لعمليات إرهابية تمت داخل بريطانيا، وبالتالي كان من المهم ومن الملح اتخاذ سياسات ربما جديدة في مواجهة هذه الظاهرة ومحاولة السيطرة عليها.
لكن كيف ترى سيد محمد تفاصيل وملامح هذه الخطة أو التوقعات التي يمكن أن تكون عليها هذه الخطة؟ هل يمكن أن تكون هذه الخطة لوجستية على الأرض لمحاربة الإرهاب عن طريق عمل عسكري مشترك فيما بين الدولتين؟
لا أعتقد ذلك، نظرا لأنه في نهاية المطاف بريطانيا تمثل أحد الدول الرئيسية التي تقوم بعمليات استخباراتية وبعمليات ربما لوجستية خاصة بدعم عمليات المكافحة التنظيمات الإرهابية في كل من الموصل وفي سوريا أيضا. ولكن أعتقد أنه أيضا فرنسا بالمناسبة تشارك في مثل هذه العمليات ربما بطريقة أقل، ولكن أعتقد أن الجهد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الحملة الجديدة التي تطلقها السيدة تريزا ماي والرئيس الفرنسي ماكرون، أعتقد أنها ربما ترتبط أكثر بمحاولة السيطرة على المواد الدعائية، المواد التي تروج للأفكار للعنف وللتطرف على الشبكة، على شبكة الإنترنت. ربما هذا في تقديري هو الأهم، ربما هو القوام الرئيسي لهذا الأمر، وهو ما تحدثت عنه السيدة تريزا ماي أثناء حملتها الانتخابية من أنها تستهدف ممارسة الأنشطة أو مواجهة الأنشطة الدعائية التي تدفع الشباب في بريطانيا لتبني استراتيجيات العنف. أعتقد أنه الاستراتيجية الجديدة بالتعاطي مع فرنسا ربما تستهدف مزيد من الضغوط على الشركات المزودة بالخدمة والشركات الإنترنت التي فيسبوك وتويتر وغيرها يوتيوب، في محاولة اتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على المحتوى أو محتوى العنفي الذي يتواجد على الشبكة العنفية.
لكن هل القوانين في بريطانيا تسمح بهذا الموضوع بالرقابة على هذه الشركات؟
هذه هي المعضلة الكبرى. هذه الشركات تقول أنها اتخذت ما يلزم وأنها أنفقت العديد من الملايين من الدولارات في مواجهة هذه الأفكار، ولكنها تواجه معضلة رئيسية تتمثل في أن حذف هذه المواد الدعائية يعني من السهولة بمكان لهؤلاء العقاد الذين يقومون بهذه العملية بإعادة إطلاق منصات جديدة وإطلاق بأسماء جديدة، وبالتالي من الصعوبة بما كان السيطرة عليه. أعتقد أن المفارقة هنا ما بين الشركات وما بين الحكومات، أن الشركات تقوم ربما بما عليها، ربما هناك قصور ما، لكن الحكومات تريد مزيد من الرقابة، مزيد من وسائل التتبع والرصد، وهذا الأمر يتعارض بطبيعة الحال كما ذكرت حضرتك مع التشريعات التي تتواجد في الدول الأوروبية على الأقل، والتي تحمل حرية الفردية، والتي أيضا تنص على ضرورة أن لا يتم تتبع أحد الحسابات إلا إذا كان هناك ربما أمر من الجهات القضائية أو أن هناك جريمة بالفعل على وشك الارتكاب أو ارتكبت بالفعل.
وخاصة كما قلت سيدي أن التنظيمات الإرهابية لديها قدرة كبيرة على استخدام التقنيات الحديثة في إرسال تعليماتها لأفرادها وخاصة في الدول الأوروبية. هنا سوف يكون السجال فيما بينها وبين هذه الدول في هذه الناحية.
هذا ما ذكرناه، وهذا بطبيعة الحال هو الصراع القائم الآن. التكنولوجيا ليست ملكا لأحد، والتكنولوجيا كما يستخدمها الشركات وتستخدمها الحكومات في التتبع والرصد وتتبع الحسابات، تستخدمها أيضا الأفراد الذين ينتمون إلى هذه التنظيمات، وهم برضو في نهاية المطاف قد تعلموا ربما في معاهد. معظم من يدرون بطبيعة الحال الشبكات التي تخضع لتنظيم الدولة الإسلامية وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، معظمهم في نهاية المطاف جاءوا من مجتمعات غربية وتلقوا تعليمهم في معاهد العلم في الغرب، وبالتالي لديهم كفاءات ومهارات تمكنهم من التحايل على هذه الوسائط والتعامل معها ومحاولة تفادي الحظر أو وسائل الرقابة والمنع التي يمكن أن تمارسها هذه الشركات. هذه حقيقة.
نعم، لكن هل ترى أنه يجب مشاركة الدول الأخرى في هذه الخطة مع فرنسا وبريطانيا وخاصة الدول المصدرة للإرهاب؟
نعم، ما لم يكن هذا الجهد يعني جماعي ومتواكب مع مجهودات أخرى وبين أكثر من طرف، ربما يكون جهد عرضا رائعا او جهدا عبثيا. لماذا؟ لانه بطبيعه الحال يعني الظاهره الارهابيه نحن نتحدث عن العرض ولا نتحدث عن المرض. الان نتحدث عن مواجهه العرض، نتحدث عن مواجهه المواد الدعائيه التي تبثها تلك التنظيمات. ماذا عن الاسباب الحقيقيه التي انشات هذه التنظيمات؟ ماذا عن الاسباب التي دفعت هذه المجتمعات الى التحلل بهذا الشكل وافرزت هذه الجماعات نتيجه القمع والقهر السياسي، نتيجه الاستبداد، نتيجه التدخلات الغربيه التي تنطلق قوة على حساب قوة أخرى، نتيجة القوى الغربية التي تستخدم حقوق الإنسان ونظريات حقوق الإنسان في السيطرة على الشعوب وتأليف حكامها واستخدامها لتحقيق أهداف سياسية. وبالتالي علينا أن نخرج من سياق المواجهة العرب إلى مواجهة الشعوب الحقيقي لهذه الظاهرة وما أفرضت.
إذن سيدي، كيف ترى المدى الزمني لتنفيذ هذه الخطة؟ هل سوف تأخذ الخطة مدى زمني قصير أم سوف يطول تنفيذ مثل هذه الخطة؟
وفقا للزخم الحالي وما يمكن أن نسميه التحديات الرئيسية التي تواجه عدد كبير من دول العالم في هذه الظاهرة، هذا بالإضافة لما تتمتع به بريطانيا وفرنسا من قوة ومن نفوذ في هذا المجال، ربما أعتقد أن المدى لن يكون طويلا، وأن الشركات الكبرى يعني ربما إذا تتبعت الأخبار التي وردت مؤخرا والتي تشير إلى أن الشركات الكبرى تخضع لعدد كبير من التدقيقات وخاصة الشركات الأمريكية التي لا علاقة بالإنترنت، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك زخم لهذه العملية وربما تأتي بثمار على المدى القصير وليس على المدى الطويل.
إذن دعني أشكرك من لندن الصحفي والمحلل السياسي السيد محمد أبو العينين، أشكرك شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، سعيدنا بكم. أهلا
وسهلا. نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.